إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكرت في المجلس الأول من مجالس هذه السلسلة في التفسير الموضوعي أن العلماء رحمهم الله تعالى لهم أربعة أساليب في تفسير القرآن الكريم. الأسلوب الأول هو التفسير الإجمالي، وهو أن تفسر الآية جملة من غير دخول في تفاصيل تلك الآية، فلا تذكر مثلا معاني الكلمات ومدلولاتها اللغوية، ولا تذكر أيضا القراءات ولا خلافات العلماء، وإنما يذكر المعنى إجمالا. والأسلوب الثاني هو التفسير التحليلي، وهو أن يدقق في كل حرف وكلمة وآية وسورة، ويذكر كل ما يتصل بها، وعليه عامة المفسرين. الأسلوب الثالث وهو أسلوب التفسير المقارن، وهو التفسير الذي تذكر فيه خلافات العلماء، ويتوسع العلماء رحمهم الله في ذكر الخلاف والاستدلال على كل قول والترجيح بين هذه الأقوال. الأسلوب الرابع وهو الذي نحن بصدده في هذه الليلة، وهو أسلوب التفسير الموضوعي، وهو أن يؤخذ موضوع معين اعتنى به القرآن، فتجمع آياته من كتاب الله أو في سورة معينة، ويتحدث عن هذا الموضوع من خلال القرآن الكريم، فهذا ما يسمى عند العلماء بالتفسير الموضوعي. اليوم نتحدث عن حديث القرآن عن عيسى عليه الصلاة والسلام. تحدث القرآن عن عيسى في مواطن كثيرة، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران في أولها، وأفاض في ذلك كثيرا، وفي سورة مريم وفي غيرها من سور القرآن كما سيتبين معنا بعد قليل. سنتحدث عن هذا الموضوع من أربعة زوايا. عيسى عليه الصلاة والسلام داعية، أو الكلام عن عيسى من حيث نشأته واسمه ونسبه وولادته وصفاته ورفعه إلى السماء ونزوله في آخر الزمان، ثم نتحدث بعد ذلك عمن دعاهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم أمتان، أمة مضت وهم بنو إسرائيل، وأمة ستأتي وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كما سيتبين من الحديث بعد قليل. الأمر الثالث، سنتحدث عن موضوع دعوة عيسى، ما هو الشيء الذي يدعو إليه عيسى عليه الصلاة والسلام، وسنبين دعوته في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب الأخلاق إلى آخر ما هنالك. ثم نختم الكلام عن الأساليب والوسائل التي استعملها عيسى عليه الصلاة والسلام في دعوته. هذه الأمور الأربعة سيدور عليها درسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نصل إلى نتائج طيبة تنتفعون بها. أولا، من هو عيسى؟ اصطفى الله سبحانه وتعالى أمة عيسى وآل عمران الذين تنتسب لهم مريم أم عيسى. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما أنعم به على مريم من نعم، ومن ذلك ما كان في شأن ولادتها، وكيف أن الله قيض لها من يكفلها حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إذ قالت امرأته عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، أي نذرت ما في بطني من حمل أن يكون لخدمة البيت المقدس بحيث يكون مسخرا لهذا العمل لا يشغل بغيره. وكانت امرأة عمران تتوقع أن الذي في بطنها هو ولد ذكر ليكون أتم في الخدمة وأكمل في رعاية البيت المقدس. قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، أنا لم أتوقع أن تكون أنثى، والله أعلم بما وضعت، الله يعلم أنها أنثى. وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت، فيكون من كلامها هي تقول: وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس الذكر في خدمته للبيت المقدس مثل الأنثى، لأن الأنثى فيها من الرعاية وفيها من الضعف وتحتاج إلى عناية بخلاف الذكر. قالت: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يجيرها من الشيطان فلا يقربها في شيء. وبالفعل مريم عليها الصلاة والسلام لم يقربها الشيطان، حتى إن الشيطان ليأتي إلى كل مولود من بني آدم، فإذا خرج من بطن أمه نخسه الشيطان نخسة فصاح الصبي، إلا ما كان من مريم وابنها استجابة من الله لدعوة امرأة عمران عندما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن، أي تقبل مريم وأنبتها نباتا حسنا، حيث جمع لها بين حسن الصفات الخلقية والخلقية. قال: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، أي جعل الكافل لها والقائم عليها زكريا وهو زوج أختها، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لأن مريم كانت تقوم بخدمة البيت المقدس، فإذا جاءت انتهت نوبتها تفرغت لعبادة الله عز وجل عبادة عظيمة تامة على أحسن ما تكون العبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن مريم بنت عمران الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فكان زكريا كلما دخل عليها مصلاها ومحرابها وجد عندها رزقا، قال المفسرون: يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، أي هذا الذي ترى رزق يأتي به الله ليس من أحد من عباد الله. قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما رأى زكريا هذه القدرة الإلهية وهذه العظمة دعا ربه بالولد، لأنه لم يولد له من قبل. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال الله مجيبا إياه على وجه الفور: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني أن هذا الذي سيولد لك أو سيكون جنينا في بطن أمه من زوجتك سيصدق بكلمة من الله، أي بابن مريم الذي هو كلمة الله سبحانه وتعالى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، إلى آخر ما ذكره الله من قصة زكريا عليه الصلاة والسلام. وتتمثل عناية الله عز وجل بمريم في هذه الآيات في أمور: الأول قبول الله عز وجل لها واستجابته لدعوة أمها، الثاني أن الله أنبتها نباتا حسنا وهذا يشمل الصفات الخلقية والخلقية. الثالث أن الله جعل كفالة مريم بيد نبي من أنبيائه وهو زكريا عليه الصلاة والسلام. الرابع أن الله جل وعلا أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم بسبب دعوة أمها لها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه، وفي رواية ينخسه أي ينغز في جنبه، يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وإني اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بعد ذلك ننتقل إلى اسم عيسى ونسبه. عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر اسمه في القرآن كثيرا مع نسبه، يعني مع ذكر أمه، وذلك للتأكيد على أنه ولد من امرأة أو من أم بلا أب، وللرد على النصارى الذين يزعمون أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فالذي سماه الله سبحانه وتعالى، واسمه هنا صريح لا لبس فيه ولا غموض. وسمي المسيح قيل لكثرة سياحته في الأرض، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص له. الأخمص هو منطقة الانحناء في قدم الإنسان، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام ممسوح القدم. وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ، فيمسح الأكمة والأبرص فيرد الله سبحانه وتعالى عنهما ما هما فيه من العيب والمرض. أما ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام فقد جاءت البشرى إلى مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، لأنه يخلق بالكلمة، بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم. وحيث إن مريم عذراء لم تتزوج، فإنها تعجبت كيف يأتيها ابن وهي ليست بذات زوج. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فجاءها الجواب من الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويأتي تفصيل هذه القصة في سورة مريم في قول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، أي جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله سبحانه وتعالى. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت لما جاءها المخاض: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها خشيت أن يتحدث الناس عنها بسوء وأن يكون أمرها فتنة للناس. أهذه هي المرأة العابدة؟ أهذه هي المرأة الناسكة؟ هذه هي المرأة التي فرغت لخدمة البيت تأتي بولد من غير أب؟ من أين لها ذلك؟ فالله عز وجل طمنها وبشرها. قال الله سبحانه وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، وفي قراءة فناداها من تحتها يعني عيسى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. إما أن يكون المعنى جعل ربك تحتك سريا أي غلاما نجيبا، وإما أن يكون المعنى قد جعل ربك تحتك سريا أي نهرا وماء يجري. فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. فهي لما رأت ذلك من فضل الله عز وجل علمت أن الله معها وأنه لن يخذلها وأنه سيحفظها ويدفع عنها السوء ومقالة السوء. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، قولي وأنت صامتة يعني لا أتكلم، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، اتهموها من غير بينة وقبل أن يسألوها، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني كيف فعلت هذه الفعلة الشنيعة ولم يكن لك نسب في البغاء والزنا والرذيلة والفاحشة. وقولهم يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون عليه السلام في العبادة والنسك، أو هارون رجل معروف في زمانها بالعبادة والنسك، أو أن لها أخا اسمه هارون وكانوا يسمون على الصالحين والأنبياء من قبلهم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه كما أمرها الله سبحانه وتعالى. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله، وهو الآن في المهد للتو صغير لم تبدو عليه أي أثر من آثار العقل والحلم والرزانة والفهم والفكر. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بعد ذلك نتحدث عن صفات عيسى عليه الصلاة والسلام. ما هي صفاته المذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الصفات على قسمين، صفات خلقية وصفات خلقية. أما الصفات الخلقية فمن أبرزها كما تعلمون صفة النبوة والرسالة، فهو من أولي العزم من الرسل، وهو من أعظم أنبياء الله، وهو من أكثر الأنبياء تابعا. الصفة الثانية صفة البركة كما في قول الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والبركة هي أن يكون الإنسان مباركا على الناس في تعليمهم الخير ودلالتهم على ما يحبه الله سبحانه وتعالى منهم ويرضاه. كل ما جلس مع أناس أو ذهب إلى مكان يعلم الناس الخير، يعلمهم الكتاب والحكمة، يدلهم على ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا وفي الآخرة. وبهذا فسر السلف البركة في هذه الآية، وإن كانت البركة تعمه أكثر، فمن يسعى في مصالح الناس هو رجل مبارك، ومن يوصي الناس بالخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هو رجل أيضا مبارك، ومن يعلم الناس كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويحرص على أن يبث العلم في الخلق هو رجل مبارك. وعلى الإنسان حتى يكون مباركا أن يكون من هؤلاء الذين اتصفوا بمثل هذه الصفات. ومن صفاته عليه الصلاة والسلام البر بوالدته، وقد صرح بهذا وهو في المهد حيث قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي لست بفظ ولا غليظ ولا يصدر مني قول ولا فعل ينافي أمر الله وطاعته. الوصف الرابع من أوصاف عيسى عليه الصلاة والسلام الوجاهة في الدنيا والآخرة وعلو المنزلة، حتى إن عيسى يعد من أولي العزم من الرسل كما قال الله عز وجل: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ومن أوصافه الخلقية أنه كان من الصالحين كما قال الله عز وجل عنه: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أي أنه من الصالحين في قوله ومن الصالحين في عمله ومن الصالحين في خلقه وسمته عليه الصلاة والسلام، له علم صحيح وعمل صالح. ومن صفاته اللين والرحمة كما قال الله عز وجل لما بين له أن قوما زعموا أنه يقول إنه ابن الله، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على أن عيسى فيه من العطف والحنان والرحمة الشيء الكثير. ومن صفاته عليه الصلاة والسلام شدة تعظيم الله جل وعلا في قلبه، وهذا الذي دعاه إلى أن يصدق الحالف ويكذب عينه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى رجلا يسرق، رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. كأنه لا يعلم أن أحدا يمكن أن يحلف بالله ويكذب في حلفه من شدة تعظيمه لله عز وجل، فهو إما أن يكذب الحالف ويتهمه أو يكذب بصره، فالحالف نفى التهمة عن نفسه بأن حلف هذا الحلف المغلظ: كلا والله الذي لا إله إلا هو، فما كان من عيسى إلا أن كذب بصره وقال: آمنت بالله وكذبت عيني. أما صفات عيسى الخلقية فقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن أن عيسى من بني آدم، وأن صفاته جملة كصفات بني آدم، له خلق مثل خلقنا، لا ليس فيه تغيير عنا، مع أنه لم يخلق من أب كما خلقنا. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك لا يجوز لنا أن نعتقد أن عيسى الذي خلق من الكلمة أن خلقه مختلف عن خلق بني آدم وبقية البشر. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإما إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، أي كما يأكلها سائر البشر، وإذا أكل الطعام فإنهما لا بد أن يخرجاه، يعني لا بد أن يخرج منهما فضلة ذلك الطعام، لكن الآية أشارت إلى أكل الطعام وتركت الباقي للعلم به، ولأن القرآن ينزل على أكمل الوجوه وأفضلها ويبتعد عن الأمور المكروهة ولا يصرح بما تنبو الأسماع عنه. كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وهذا من أدلة القرآن على تكذيب النصارى في دعواهم أن عيسى إله أو ابن للإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكيف يكون إلها وهو يأكل الطعام؟ وكيف يكون إلها والطعام وفضلته تخرج منه كما تخرج من باقي البشر؟ ألا تستحون على وجوهكم؟ ألا تتدبرون؟ ألا تعقلون؟ وجاء في السنة النبوية بعض الصفات التفصيلية لعيسى عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة في ليلة الإسراء: لقيت موسى ثم نعته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة. ربعة أي ليس بالطويل ولا القصير، وهو الرجل المعتدل من الرجال. ربعة أحمر يعني لونه أبيض مشرب بحمرة، كأنما خرج من ديماس يعني خرج من حمام، من لمعانه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس أنه قال: فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، أحمر أي في لونه، جعد أي قوي البنية. وليس المقصود به جعودة الشعر، لأنه ثبت في أحاديث أخرى في وصف عيسى أنه سبط الشعر أي لين الشعر مسترسله، عريض الصدر. وقال في حديث آخر: ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام مربوع الخلق أي معتدل الخلقة، ليس طويلا ولا قصيرا ولا بدينا ولا نحيلا. وقال: رأيت عيسى ابن مريم عليهما السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، يعني أن شعره مسترسل وليس متجعدا. وأما قوله في الحديث الأول: جعد أي قوي البنية. هذه بعض الأحاديث التي وردت في وصف عيسى عليه الصلاة والسلام، ولعلها نلخص ما ورد فيها بأن عيسى خلق من التراب، وأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه بقية أجساد البشر من الأكل والشرب وإخراج الطعام ونحو ذلك، وأن شعره سبط مسترسل قد تعدى شحمة أذنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، يعني من جمال لمته وشعره عليه الصلاة والسلام. وأن هذه اللمة وهذا الشعر له لمعان كأنه قد خرج من حمام من شدة لمعان شعر رأسه. والثالث أنه معتدل القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير كما ورد، ربعة. والرابع أن جسمه مجتمع الخلق قوي البنية. والخامس أن لونه من أحسن الناس لونا، أبيض مشرب بحمرة. والسادس أنه يكون عليه عند نزوله في آخر الزمان ثوبان فيهما صفرة خفيفة. والسابع أن أقرب الناس شبها به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه. والثامن أنه شاب وقد رفع إلى السماء حين رفع لما كادته يهود، وعمره 33 عاما. أيضا نتحدث بعد ذلك عن رفعه إلى السماء. لما تآمر اليهود على عيسى عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة ذكرها المؤرخون والمفسرون وأرادوا الخلاص منه، فإن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه. قال الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فقوله متوفيك اختلف فيها، فقيل معناها متوفيك أي منيمك، يعني يلقي عليه النوم ثم يرفعه إلى السماء وهو نائم فلا يستيقظ إلا وهو في السماء، وهذا قول لجماعة من العلماء. القول الثاني إني متوفيك أي قابضك من الأرض فرافعك إلي، قالوا معنى الوفاة هو القبض لما يقال توفيت من فلان ما لي عليه أي قبضته واستوفيته منه. قالوا فمعنى قوله إني متوفيك أي قابضك من الأرض حيا إلى جواري وآخذك إلى ما عندي بغير موت ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك. والقول الثالث في معنى قوله إني متوفيك أي إني متوفيك وفاة موت. فإن قيل كيف سيتوفاه وفاة موت وهو لم يمت بعد ولم يحصل له شيء مما يحصل للبشر، لا من القتل ولا من الصلب ولا من الموت كما هي عقيدتنا، فيقال إن الآية جاءت مختلفة في الترتيب. إني متوفيك ورافعك إلي معناها إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني سأنزلك بعد ذلك إلى الأرض فأميتك كما أميت سائر بني آدم ولم تقتل كما يزعم اليهود، بل إنك ستموت ميتة طبيعية خلافا لما قاله اليهود عنك من أنهم قتلوك وصلبوك. يقول ابن جرير رحمه الله وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها اختلف الرواة في مبلغها ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. ويمكن يشكل عليكم في الآية قول الله عز وجل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، كيف يكون الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة؟ ألم تأتي الأمة المحمدية وتحكم الأرض قرابة 10 قرون وهي متمكنة في الأرض طولا وعرضا؟ نقول نعم، الأمة المحمدية هي ممن اتبع عيسى، وأما النصارى هؤلاء فإنهم لم يتبعوا عيسى بل حرفوا دينه وزعموا فيه ما لا يليق به، وهو أنهم زعموا أنه ثالث ثلاثة أو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما ما دبره اليهود من القتل والصلب فقد وقع على شبيه له كما قال الله سبحانه وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه. هذه عقيدة راسخة عند كل مسلم أن عيسى لم يقتل ولم يصلب. قال الله عز وجل ولكن شبه لهم، أي أوقع الله شبهه على الحواريين الذين كانوا مع عيسى فأخذوا واحدا منهم فقتلوه، أو أوقع الله شبهه على واحد بعينه، لأن عيسى لما رأى هؤلاء يطاردونه ويريدون الفتك به وقتله قال لحواريه أيكم يوقع الله عليه شبهي فيأخذونه فيقتلونه فيكون رفيقي في الجنة أو معي في الجنة. فقام أصغر الحواريين وقال أنا يا رسول الله، قال اجلس، ثم أعادها مرة أخرى فقام وقال أنا يا رسول الله، فقال أنت، فأوقع الله عليه شبهه فجاء هؤلاء أعداؤه وأخذوه وقتلوه وفعلوا به ما ظنوا أنهم قد انتهوا من عيسى عليه الصلاة والسلام، وانفرج سقف البيت فرفع عيسى عليه الصلاة والسلام وسينزل إلى الأرض في آخر الزمان فيقتل مسيح الضلالة وهو الدجال ويحكم في الأرض حكما قسطا عدلا ويبقى فيها سنين سنبينها بعد قليل، ثم يموت ميتة طبيعية فيصلي عليه المسلمون، فهو النبي الوحيد الذي سيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير في من ألقي عليه الشبه فيه قولان: الأول أن الشبه ألقي على جميع أصحابه من الحواريين، والثاني أن الشبه ألقي على رجل من أصحابه حين سألهم ذلك، واختار ابن جرير أن الشبه ألقي على جميعهم. وأضاف ابن الجوزي رحمه الله قولا ثالثا، وهو أن الشبه ألقي على واحد من أعدائه ممن دلوا عليه فأخذ فقتل. وأما سنه حين طلبه أعداؤه وأرادوا أن يقتلوه ثم رفعه الله فقد كان 33، لما في مستدرك الحاكم عن سعيد بن المسيب قال: رفع عيسى بن مريم وهو ابن 33 سنة، ومات معاذ بن جبل وهو ابن 33 سنة رضي الله عنه. أما نزوله في آخر الزمان فقد جاء ذلك في آيتين في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، وهذه الآية في سورة الزخرف، يعني أنه أحد علامات الساعة، تعرف الساعة بنزول عيسى، وسينزل في عند المنارة البيضاء في دمشق، ينزل على جناحي ملكين. وفي قول الله عز وجل أيضا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فعيسى لم يمت بعد، وسيذوق الموت الذي كتبه الله عز وجل على بني آدم عندما ينزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، أي يحكم ويعدل في حكمه، فيكسر الصليب الذي يدعى أنه هو صليب عيسى، ويقتل الخنزير الذي تأكله النصارى افتراء على الله، ويضع الجزية، خلاص لا جزية بعد نزول عيسى، فالآن نحن لو قاتلنا النصارى أو اليهود في مكان نقول لهم ادخلوا في الإسلام، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا قلنا لهم إما أن تدفعوا الجزية وإلا قاتلناكم، فإن دفعوا الجزية عصموا دماءهم وأموالهم منا ووجب عليهم أن يدفعوا لنا الجزية. عندما ينزل عيسى يضع الجزية. لماذا يضع الجزية؟ قيل يضع الجزية لأن الجزية إنما وضعت على النصارى واليهود لأن عندهم شبهة، لأنهم أتباع لنبي وأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عيسى زالت هذه الشبهة وبان بذلك أنهم مشركون بالله حقا فيعاملون معاملة المشركين. وقال بعض المفسرين أو بعض شراح الحديث إنه يضع الجزية لأن المال يفيض في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، فليس بالمسلمين حاجة إلى الجزية، وهذا في نظري والله أعلم ضعيف. ما الحكمة من نزول عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الحكمة من نزوله واختصاصه بهذا النزول من بين سائر الأنبياء ومباشرته مهام الدعوة مرة ثانية، يعني ليس هناك نبي دعا مرتين أو سيدعو مرتين، مرة في زمن قديم ومرة في زمن قادم، إلا عيسى عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة من هذا النزول؟ العلماء ذكروا حكما: الأولى الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، فيبين الله عز وجل أنه لم يقتل وأنه سيموت كما يموت سائر البشر. وقال بعض العلماء نزوله لدنو أجله، لأن الله قد كتب له أجلا فلا بد أن ينزل فيذوق ذلك الأجل في الأرض التي يموت فيها بنو آدم، إذ ليس لمخلوق من بني آدم إلا أن يموت على الأرض التي جعلها الله محلا لموته، كما قال الله عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الثالث من أقوال أهل العلم أنه دعا الله، أن عيسى دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله. وقيل أيضا وهو القول الرابع: تكذيبه لكل من ادعى ألوهيته وإبطال الغلو الذي تمادى فيه أهل الكتاب. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وبعد أن ذكر ابن حجر رحمه الله الأقوال الثلاثة الأولى، بيّن أن أرجحها هو القول الأول، وهو الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى بن مريم، فإن الله عز وجل يبطل ذلك القول بنزول عيسى، فهو لم يقتل بعد. كم يبقى في الأرض بعد نزوله؟ ورد في حديث رواه الإمام مسلم من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عيسى يبقى بعد نزوله 7 سنين، وهذا هو أصح ما ورد في الباب. بعد ذلك ننتقل إلى المدعو. من دعا عيسى؟ دعا عيسى أمة واحدة مضت، وبقيت عليه أمة قادمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بنو إسرائيل فإنه قد صرح بذلك في دعوته، فقال: ورسولا إلى بني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وهذه الأمة قد ذكر الله عز وجل عنهم الشيء كثيرا من صفاتهم، بل لا يوجد ذكر لأمة في القرآن كما هو ذكر بني إسرائيل من حيث بيان صفاتهم وعجائبهم ومخازيهم ومعايبهم وذنوبهم وكفرهم بالله وقتلهم للأنبياء وتعبيهم عليهم وعنادهم ومشاكستهم وأشياء كثيرة، بل إنك تجد هذا مبثوثا في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة طه وفي عدد من سور القرآن. بيّن الله سبحانه وتعالى ما وقع منهم، كيف تعاملوا مع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. أما الأمة الأخرى التي سيبعث فيها علي، أي يبعث فيها عيسى عليه الصلاة والسلام، فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم عن جابر: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، أي أمير المسلمين: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة، أي أن الله كرم هذه الأمة ألا يتقدم عليها أحد من سواها. ووردت نصوص كثيرة في وصف الناس في ذلك الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم عن عبد الله بن عمرو: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، يعني ينزع الله الغل من قلوب الخلق، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول لهم: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ هذا الشيطان يأمر الناس، فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. يعني الليت وصفحة العنق يصغي هكذا ثم يرفع هكذا، وأول من يسمعه رجل يلوط، أي يصلح ويطين، يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس. فدل هذا الحديث على خروج المسيح الدجال قبل عيسى بن مريم، فهو يفتن الناس ويدعوهم إلى الكفر بالله عز وجل، ومعه من الخوارق أشياء عظيمة، حتى إنه يتبعه أكثر الخلق، ولا يبقى على إيمانه ودينه إلا القليل من الخلق. ففي صحيح البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب، أي طريق، إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله أو فيخرج الله كل كافر ومنافق. يعني الكافر المنافق الذي في المدينة يخرجون منها إليه فيتبعونه، وهو لا يستطيع أن يدخل إلى المدينة لما جعل الله عز وجل فيها من الحماية والحرس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا كثيرا من فتنة الدجال، فلا تذهب فتنته حتى ينزل عيسى بن مريم، فيذوب المسيح الدجال عندما يرى المسيح ابن مريم كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى بباب لد أو بباب لد، وهذا في بيت المقدس، فيقتله عنده. أما موضوع دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، فالمعلوم لدينا جميعا أن الأنبياء كلهم قد اتفقوا على دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وعدم الشرك به. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا ما جاء به عيسى ودعا قومه، كما أخبر الله عنه بقوله: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الحارث الأشعري، قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن عيسى بن مريم قال له، أي قال ليحيى: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بهن بني إسرائيل يعملون بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. هذا عيسى يقول لابن خالته يحيى. قال: إنك إن تسبقني بها خشيت أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأ، وقعد الناس على الشرفات. قال: فوعظهم، أي يحيى، قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، قال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إليه، فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. الحديث وهو طويل. وفي جانب العقيدة جاء عيسى ببيان حقيقة نفسه ردا على من زعم أنه إله أو ابن للإله. قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا في يوم القيامة. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وجاء أيضا عيسى بالرد على من زعم أنه ابن الله في قوله: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكان رد عيسى عليهم لهذا الاعتقاد أنه أول ما تكلم في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأول ما نطق به أن اعترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى. وجاء عيسى عليه الصلاة والسلام في دعوته بالتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسميته باسمه أحمد، فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. والتبشير به يتضمن الدعوة إلى الإيمان برسول الله والإيمان بما جاء به، فهي دعوة للنصارى الذين يدركون النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا ولا يبقوا على نصرانيتهم. وفي سنن أبي داود عن أبي بردة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر حديثه، قال النجاشي: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه. هذا في جانب العقيدة. أما في جانب الشريعة والعبادة فإن عيسى جاء في الشريعة مقررا لشريعة موسى، لم تختلف شريعته عن شريعة موسى في شيء، إلا أن الله جعله يخفف على بني إسرائيل شيئا مما حرم عليهم. قال الله عز وجل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وبين ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قوله: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي حرم عليكم في التوراة، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. قال ابن كثير رحمه الله: فيه دلالة على أن عيسى عليه الصلاة والسلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من قولي العلماء. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الصلاة كما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي حديث الحارث الأشعري الذي قرأناه قبل قليل قال: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام وإن مثل ذلك كمثل رجل إلى آخره، وآمركم بالصدقة وإن مثل ذلك كمثل رجل، وذكر مثلا، وآمركم بذكر الله كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في إثره حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ومما يجب التنبه له هنا أن موضوع دعوة عيسى عليه السلام في آخر الزمان هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يغير من شرع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بل يحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فيما ذكرناه في قوله ويضع الجزية. فإن قيل هل وضعه للجزية نسخ لشيء شرع في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه ينسخه عيسى؟ نقول لا، بل الذي أخبر بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بأمره وإذنه، فلا يكون عيسى زائدا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. أما الآداب والأخلاق فإن عيسى قد اشتهر بذلك، وهذا تطفح به الأناجيل والكتب التي تروي حكم عيسى عليه الصلاة والسلام، والروايات والآثار التي بين أيدينا، مما يدل على أن عيسى عني بالجانب الأخلاقي والسلوكي عناية كبيرة. من ذلك مثلا ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأمور ثلاثة، أمر يتبين لك رشده فاتبعه، وأمر يتبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه. وغير ذلك من الأمور التي ثبت عن عيسى أنه تكلم بها، من ذلك ما رواه سفيان الثوري أنه قال: قال عيسى: لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء. وقال أبو مصعب عن مالك: قال عيسى عليه السلام: لا تكثر الحديث بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب، وانظروا فيها كأنكم عبيد، فإنما الناس رجلان معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. أما المبحث الرابع في هذا الموضوع فهو الوسيلة والأسلوب الذي اتبعه عيسى في دعوته الناس. أما الوسيلة فيقصد بها الطريقة التي يسلكها الداعية في إيصال دعوته إلى الناس، فمن ذلك دعوة عيسى بالقدوة، وهي من أفضل أساليب الدعوة أن يكون الداعية قدوة يحتذى في أخلاقه، في عبادته، في علمه، في ثباته، في هديه وسلوكه. يقول الله عز وجل بعدما ذكر الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، أي رؤساء يقتدى بهم في الخير. أئمة أي رؤساء يقتدى بهم في الخير. ومما يدل على مكانة القدوة وأهميتها في الدعوة إلى الله عز وجل أن الله لما ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام قال: أولئك الذين ذكرناهم لك يا محمد، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي سر على سبيلهم واقتدي بهم واسلك طريقتهم في الاستقامة والاعتقاد والعمل والعبادة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إذن الوسيلة الأولى في دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام هي دعوته إلى الله عز وجل بالقدوة. الوسيلة الثانية هي دعوته إلى الله بالدليل والبرهان، وقد جعل الله عز وجل لعيسى من الأدلة والبراهين ما لم يجعله لكثير من أنبيائه ورسله، وذلك لأنه بعث في قوم شديدي الكفر، عظيمي الاحتيال والخداع، قساة القلوب، يقتلون الأنبياء ويكفرون بالله ويحتالون على شرع الله. ولذلك جعل الله عز وجل معه آيات لم يجعلها مع غيره. يقول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، أي قويتك بجبريل وهو روح القدس، تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يجمع الطين فيجعله كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. صوروا هذه الآيات يا إخوان، يأتي إلى الميت فيمسح عليه أو ينفخ فيه فيقوم حيا كأنه لم يمت، ويأبرص الذي لم يكن له دواء يزيل برصه إلى اليوم فيمسحه بيده فيعود لونه الذي خلقه الله عليه، ويأتي إلى الأكمة وهو الذي ولد أعمى فيمسح عينيه فيعود مبصرا. هذا لا، ما هو؟ هذه أدلة مادية تدل على صدقه وأنه نبي من عند الله عز وجل. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يقول للواحد من الناس أنت أكلت كذا وكذا ويكون الأمر كذلك، ويقول أنت في بيتك كذا وكذا، في بيتك كذا صاع من البر وكذا صاع من الشعير وكذا صاع من الذرة، يخبر كل واحد منهم بما في بيته. ومن آياته التي جعلها الله له المائدة التي أنزلها الله عليه وعلى حواريه، وهذه مذكورة في آخر سورة المائدة. فالآيات التي حصلت لموسى العجيبة، أولا أنه تكلم في المهد، والثاني أنه يخلق من الطين طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، والثالث أنه يبرئ الأكمة، ومعنى الأكمة الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل بالعكس الذي يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، وقيل هو الأعشى، وقيل هو الأعمش، وقيل هو الذي يولد مطموس البصر، وهذا هو الظاهر لأن الآية فيه تكون أبلغ. والرابع أنه يبرئ الأبرص بإذن الله، والخامس أنه يحيي الموتى بإذن الله، وقد ورد مع هذه الآيات كلها أن ذلك يكون بإذن الله حتى لا يعتقد أن ذلك منه وأنه إله. والسادس من آيات عيسى أنه ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخلون، والسابع أنه نزلت عليه المائدة من السماء. فالذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام كل ذلك آية من آيات الله عز وجل تحقق قوله وتصدق خبره أنه رسول من عند الله جل وعلا. فإن قيل لماذا جاءت آيات عيسى بهذه العظمة وبهذه القوة والغرابة، إحياء الموتى، إبراء الأكمة والأبرص، إنباء الناس عما يدخرون وما يأكلون، إنزال المائدة بإذن الله عز وجل، كيف جاءت هذه الآيات؟ فيقال إن الله عز وجل يبعث كل نبي بأمر من جنس ما برع فيه الناس في زمانه. لما برع الناس في السحر في عهد موسى جاءت آية موسى قريبة من فعل السحرة، حيث يحولون الشيء من حالة إلى حالة، يجعلون العصية تعابين مثلا، فجعل الله عز وجل مع موسى آية تشبه ما يفعله السحرة لكنها ليست من السحر في شيء. ولذلك لما ألقى موسى عصاه أكلت جميع ما جاء به السحرة، فكان أول من آمن به هم السحرة أنفسهم. ففي عهد موسى ففي عهد عيسى كان الطب قد بلغ ذروته، وصار الأطباء يعالجون الناس من أمراض كثيرة كانت مستعصية، لكنهم لا يستطيعون علاج الأبرص ولا يستطيعون رد البصر ولا يستطيعون إحياء الموتى. فجاءت معجزة عيسى من جنس ما برع فيه الأطباء، لكن في أمر لا يستطيعه الأطباء، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر عيسى عليه وأذن له به. أيضا مما من وسائل عيسى عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ الأنصار، لما رأى عيسى أن اليهود قد كفروا به وأنهم عادوه عداء شديدا، قال لهم من أنصاري إلى الله، يعني من يتبعني ويدعو معي إلى الله عز وجل. قال الله جل وعلا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أي لما استشعر منهم التصميم على الكفر نادى ليبحث عن أنصار يعينونه في الدعوة ويأخذون منه الدين ويتلقونه منه. وهذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان في مواسم الحج يأتي إلى قبائل العرب ويقول لهم من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، حتى وجد الأنصار فآووه. ونصروه وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر رضي الله عنهم وأرضاهم. والحواريون قيل كانوا قصارين، القصار هو الغسال أو الذي يعمل في الثياب، سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل كانوا صيادين. والصحيح أن الحواري هو الناصر، فسموا حواريين لنصرتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يزكي الزبير، لكل نبي حواري وحواري الزبير، يعني ناصري. ومن وسائل عيسى عليه الصلاة والسلام التي اتخذها السياحة في الأرض، ولذلك سماه الله عز وجل المسيح عيسى بن مريم لسياحته في الأرض، وهو يسيح في الأرض ليس للعبث ولا للهو ولا لتزكية الوقت، وإنما للدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله جل وعلا والتفرغ لعبادة الله جل وعلا. ومن وسائله أيضا أنه يزيل المنكرات، فإنه إذا نزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال في عهده حتى لا يقبله أحد. ثبت في الحديث الذي رواه قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكسطا، أي عادلا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع أحد. ومن وسائل عيسى عليه الصلاة والسلام قتال أعداء الله، وهذا سيكون في آخر الزمان عندما يقتل المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى بن مريم فإذا رآه عدو الله يذوب، أي المسيح الدجال، كما يذوب الملح، ولو تركوه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى ابن مريم، فيريهم دمه بحربته. أما أساليب عيسى عليه الصلاة والسلام فالمقصود بالأساليب هي الطريقة التي يؤدي بها الدعوة. فمن الأساليب التي سلكها عيسى أنه كان يضرب الأمثال، وضرب الأمثال هو تصوير الأشياء المعنوية بأشياء مادية، فيسهل على الإنسان فهم الأمر. وعيسى عليه الصلاة والسلام مشهور بهذا، وقد ورد في حديث الحارث الأشعري الذي قرأناه قبل قليل، عندما أمر الله يحيى أن يبلغ بني إسرائيل بخمس كلمات، فأمره عيسى أن يبلغهن، وإلا بلغهن عيسى عليه الصلاة والسلام. ونرى أنه في كل أمر يضرب له مثلا. ومن ذلك، ومن أساليب عيسى عليه الصلاة والسلام الحكمة في القول، وهي أن يأتي بكلام موجز يتضمن معاني كثيرة. فمن ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما ولد وتكلم في المهد قال كلاما موجزا حكيما، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومن أساليب عيسى الترغيب والترهيب، ومعروف ما للترغيب والترهيب من دور في جلب المدعوين وترغيبهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك دعوته الناس بالموعظة، وهي التخويف والتذكير بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فقوله اتقوا الله هذا تخويف لهم من يعني طلبهم ذلك الذي قد يتضمن أن يكفروا بتلك الآية فيعذبهم الله بسبب كفرهم عذابا شديدا. وبهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعل عيسى وإخوانه من الأنبياء قدوة لنا في الخير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.